أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في التعارض الحاصل بين القواعد والضوابط التي تدل على أن الوقف لا يباع، وإذا بيع فهو للموقوف عليهم جميعا ولا يختص بالبطن التي باعت. التعارض بين هذه القواعد وبين مكاتبة علي بن مهزية التي تدل على أن الوقف يباع، ويظهر منها إن ثمن الوقف للبطن الموجود. فخرج الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بنتيجة يقول: بما أن المكاتبة صحيحة من حيث السند، إلا أن فهم الفقهاء لها مختلف، وإدراك الفقهاء لمداليل المكاتبة مختلف، فلا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. شنو القدر المتيقن؟ اذكرناه في درس البارحة أو في درس الماضي، ووضعناه بين قوسين، وهو طبق عبارته وياي، وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا، مو مجرد احتمال، مو مجرد ربما. هاي ربما الواردة بالمكاتبة يقول لابد أن نقيدها بمن؟ بالعلم أو الظن. فقال: وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف. مو تلف أي مال، لا 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 لا، خصوص الوقف بعد، ونفوس الموقوف عليهم. المكاتبة ماذا قالت؟ وربما جاء من الاختلاف تلف الأموال والأنفوس. ما هو المراد من الأموال كقدر متيقن؟ الوقف. وما هو المراد من الأنفس كقدر متيقن؟ أنفس الموقوف عليهم، مو مطلق الأنفوس. هذا هو القدر المتيقن من مفاد مكاتبة علي بن مهزيار مع الإمام الجواد عليه السلام. هذا خلصنا من حده. وصل من الكلام إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: والفرق بين هذا، هذا منه هذا؟ هذا اللي ذكرته الآن بين قوسين، قلنا خليه بين قوسين، وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ونفوس الموقوف عليهم. هذا هذا والفرق بين هذا الذي ذكرناه بين القوسين وبين من؟ والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع. تذكرون احنا كم صورة ذكرناها؟ 10 صور. الصورة السابعة كانت على قسمين. الصورة السابعة لها قسمان. القسم الأول: إن الوقف يصبح خرابا فلا يمكن الاستفادة منه أبدا. ايش عبرنا عن الصورة الأولى؟ عفوا، ايش عبرنا عن القسم الأول من الصورة السابعة؟ سقوط المنفعة. سقوط المنفعة تماما. الصورة السابعة لها قسم ثاني، فما هو قسمها الثاني؟ إن الوقف يصبح خرابا ويؤدي الخراب إلى قلة المنفعة. قلة المنفعة. فالصورة السابعة لها قسمان: القسم الأول سقوط المنفعة تماما، والقسم الثاني قلة المنفعة. نحن ماذا ذكرنا بلحاظ القسم الأول من الصورة السابعة؟ قلنا الوقف إذا علمنا أو ظننا بأنه سوف يصبح خراب، وإذا أصبح خرابا سقطت منفعته سقوطا تاما، يجوز بيعه من الآن. أنا أدري ورا 5 سنين سوف يصبح خرابا وتسقط منفعته، فمن الآن عندي قدرة أن أبيع. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول شنو الفرق ما بين القسم الأول من الصورة السابعة وبين ما ذكرناه الآن كقدر متيقن مستفاد من المكاتبة؟ شنو الفرق بين هذا وبين ذاك؟ قال والفرق بين هذا، يعني بين القوسين، والقسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع، إن هذا الفرق أن المناط في ذلك القسم، يا قسم، القسم الأول من الصورة السابعة، أن المناط في ذلك القسم العلم أو الظن بتلف الوقت رأسا. هكذا ذكر أصحاب ذلك القول أو تلك الصورة، قالوا إذا علم أو ظن بأن بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه جاز بيعه. والمناط هنا وين؟ هنا بما بين القوسين، يعني هنا وين؟ القدر المتيقن من المكاتبة. قال خراب الوقف الذي يتحقق به، شو يتحقق به؟ تلف المال، وإن لم يتلف الوقف هناك خراب الوقوف يصحح بيعه، أما هنا تلف المال يصحح بيع الوقوف. حسب إطلاق المكاتبة، حتى لو كان تلف المال مو المقصود من المال الوقوف، وإنما مال آخر، حسب الإطلاق خارج القدر المتيقن. والمناط هنا خراب الوقف الذي يتحقق به تلف المال، وإن لم يكن يتلف الوقف فإن الزائد من المقدار الباقي مال قد تلف. الزائد يعني تلف الوقوف وتلف زيادة على الوقوف مثلا، يقول هذا الزاد أيضا يعبر عنه مال قد تلف. وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأسا، الرواية عندما قال الاختلاف الذي ربما يؤدي إلى تلف المال، وقلنا إن المراد من المال الوقف، بس مو المراد من التلف شنو؟ سقوط المنفعة. ليش؟ القسم الأول من الصورة السابعة ناظر إلى الخراب بمعنى سقوط المنفعة، أما ما ورد في المكاتبة من عنوان تلف الأموال قد لا يعني سقوط المنفعة، قد يعني قلة، قد يعني قلة المنفعة. وليس المراد من التلف في الرواية تلف الوقف رأسا حتى يتحد مع ذلك القسم المتقدم، يعني ما في الرواية لا يتحد مع القسم الأول من الصورة السابعة، لأن القسم الأول من الصورة السابعة علما ناظر إلى سقوط المنفعة، أما المكاتبة قد تكون ناظرة مو إلى سقوط المنفعة، وإنما تلف الأموال. بأي معنى تلف الأموال؟ بمعنى أن الوقف تلف، بمعنى لا يمكن أن يستفاد منه بلحاظ ما أوقف له، ولكن من الممكن أن يستفاد له بلحاظ آخر، فإن البستان الموقوف يستفاد منه بلحاظ ما يزرع فيه، ولكن إذا تلف الزرع هذا لا يعني أننا لن نستفاد من الأرض شيئا آخر، قد يستفاد منها شيء آخر، هذا لا يسمى سقوط المنفعة، يسمى قلة الانتفاع بها. فالقسم الأول من الصورة السابعة ناظر إلى سقوط المنفعة تماما، أما ما ورد في المكاتبة قد لا يكون ناظرا إلى سقوط المنفعة، فلا يوجد بينهما توافق. إن لا يناسب هذا ما هو الغالب في تلف الضيعة، المكاتبة ناظرة إلى الضيعة، وتلف الضيعة يعني تلف إيش؟ تلف المزروعات، أما الأرض طب لا تتلف، ما زالت قائمة، يمكن أن يستفاد منها. التي هي مورد الرواية، مورد المكاتبة، فإن تلفها، فإن تلف المنفعة غالبا، أو فإن تلفها تلف الضيعة غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها. شنو المنفعة المطلوبة من الضيعة؟ الزرع، الثمار، بحسب شأنها. إذا أريد نكمل العبارة من أجل التوضيح هكذا نقول، فإن تلف الضيعة غالبا لسقوط الضيعة عن المنفعة المطلوبة من الضيعة بحسب شأن الضيعة. كمل العبارة، قل لا سقوط الانتفاع بها رأسا. لما نجي نقول هاي الضيعة سقطت عن الانتفاع، شنو معناها الضيعة سقطت عن الانتفاع؟ سقطت عن الانتفاع الذي يناسب الضيعة وهو الزراعة، بس هذا مو معناها ان جميع الانتفاعات سقطت، لا، قد يكون هناك انتفاع الرعي، انتفاع التخزين، انتفاع السكن، صح لو لا؟ فقولنا سقطت الضيعة عن الانتفاع يعني عن الانتفاع البارز وهو الزراعة، وهذا لا يعني انها سقطت عن الانتفاعات الاخرى. فاذا القسم الاول من الصورة السابعة ناظر إلى السقوط التام، سقوط المنفعة التام، أما المكاتبة إلما ناظرة ليست ناظرة إلى سقوط المنفعة التام، بل سقوط الضيعة عن الانتفاع بمعنى سقوطها عن الانتفاع الخاص وهو الزراعة، وليس سقوطها عن كل انتفاع. ثم إن الظاهر من بعض العبارة المتقدمة للفقهاء، بل المحكي عن أكثر الفقهاء، أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. يقول يظهر لنا من كلمات الفقهاء أن الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. لما نبيع الوقف لمن ننطيه الأموال؟ نعطيها للبطن الموجود. قال إلا أن ظاهر كلام جماعة من الفقهاء كالعلامة الحلي والفاضل المقداد وابن فهد والشهيد الثاني والشيخ الفيض الكاشاني عليهم الرحمة والرضوان، إلا أن ظاهر كلام جماعة بل صريح بعضهم كجامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله، هو أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلد. يقول نجي للمكاتبة، المكاتبة ماذا تقول؟ إذا حصل اختلاف بين الموقوف عليهم جاز بيع الوقف. لماذا؟ ربما أدى الاختلاف إلى ضياع الأموال والأنفس. الفقهاء لما قرأوا المكاتبة ماذا قالوا؟ قالوا يجوز بيع هذا الوقف ويدفع الثمن، إلى من يدفع الثمن؟ إلى الموقوف عليهم الموجودين فعلا، يعني البطن الموجودة فعلا. جيد، يقول هذا ما ذكره المشهور، طبعا هاي دعوة من الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، أما بعض المحققين بعض المحشين يقولون المشهور لم يقل بهذا، المشهور لم يقل بأن المكاتبة تدل على أن البيع برحاب، صورة المكاتبة بأن البيع ثمنه إلى الموقوف عليهم الموجودين فقط. يقول هاي دعوة من الشيخ الأعظم رحمه الله، يدعي أن المشهور هكذا ينظر، والله العالم. المهم، أما مجموعة من الفقهاء كالعلامة كابن فهد كالفاضل المقداد، كالشهيد الثاني، كالفيض الكاشاني، كالمحقق الكركي، أصروا عليما، أصروا على أن الاختلاف الذي يوجب بيع الوقف يؤخذ الثمن ويشترى به وقف جديد. يعني إذا اختلاف شديد بين اثنين نبيع الوقف الواحد، ايش نشتري به؟ وقفين، وقف للمجموعة الأولى ووقف للمجموعة الثانية كي لا يقع بينهم اختلاف. هذا المعنى. قال: وهو أن يشترى بثمنه، يعني بثمن الوقف، ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف. يعني الاختلاف إذا كان بسبب الوقف الواحد وبعنا، ايش نشتري؟ وقفين. إذا الوقفين ما يحلن المشكلة، ايش نشتري؟ ثلاثة، أربعة، ماكو مانع. قال: تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. تذكرون ماذا قلنا سابقا؟ قلنا الوقف يتعلق به كم حق؟ ثلاثة: حق الله، وحق الواقف، وحق الموقوف عليه. إذا بعنا الوقف وانطينا فلوس للموجودين فقط وخذوها أكل وشرب وملابس وانصرفا، فقد ظلمنا حق الواقف. الواقف يريد الثواب، ايش بيه الثواب يريده؟ مستمر، احنا قطعناه، مع أنه بإمكاننا أن نجعل الثواب مستمرا. نبيع هذا الوقف نشتري وقف آخر، هذا 1000 متر نشتري 200 متر ب200 متر حتى لو أقل، المهم وقف يبقى. فإذا بعنا وأعطينا الثمن للموقوف عليهم الموجودين فأكلوه، فإننا قد ظلمنا حق الواقف الذي يريد الاستمرارية من الوقف. لأن لا تنسى إحنا كلامنا بحثنا وين ما زال؟ في الوقف الدائم، في الوقف الدائم. قال: وهذا من المحقق الكركي رحمه الله. ما هو وهذا؟ يعني والقول إن الاختلاف الذي بواسطته يجوز بيع الوقف، هذا الاختلاف الذي يسبب بيع الوقف، فإذا بيع الوقف الثمن لمن؟ الثمن لكل الموقوف عليهم. يعني يشترى به وقف جديد. يقول هذا شلون نثبته؟ قال: وهذا منه قدس سره مبني على. ليش قال مبني على؟ ها، نحن عندما قرأنا المكاتبة وكررناها أكثر من مرة، ماذا فهمنا منها؟ فهمنا أن الإمام الجواد عليه السلام لما جوز بيع الوقف، وقف الضيعة، فقد جوز، يظهر فقد جوز أن الثمن لا يشترى به وقف آخر، وإنما لمن يعطى؟ يعطى إلى الموقوف عليهم. هو السار قاعد يقول له، يقول له ذولا بعد وفاتي يصير بيناتهم اختلاف، أبيع وأنطيهم؟ قال له بيع وأنطيهم. فيظهر لنا أن الإمام جوز البيع وجوز أن يكون الثمن للموقوف عليهم الموجودين فعلا. ولا يظهر من المكاتبة لا من قريب ولا من بعيد أن الإمام قال له بيع واشتري وقفا آخر أبدا. فكيف يأتي المحقق الكركي رحمه الله ويقول إذا بيع الوقف في صورة الاختلاف لا بد أن يشترى به وقف آخر؟ عليكم السلام. فما أفتى به لا يظهر لنا من المكاتبة، فما هو توجيه الفتوى؟ قال: وهذا منه مبني على، أولا، أي منع، خلي عليه رقم واحد، أولا منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين. يقول: إلا اللهم أن يقال إن هذه المكاتبة غاية ما تدل عليه جواز بيع الوقف، ولا يظهر من المكاتبة أن الإمام الجواد عليه السلام جوز دفع الثمن إلى الموقوف عليهم الموجودين ليصرفوه على أنفسهم. كلا، الإمام قال بيعوا الوقف وادفعوا الأموال إلى الموقوف عليهم، بس مو معناها ماكو ظهور يصرفوه على أنفسهم، لعل معناها يشترون به ماذا؟ وقفا آخر. فالرواية ليس الظاهرة أنهم يشترون وقفا آخر، كما أنها ليس الظاهرة أنهم يصرفونه على أنفسهم، فسوف تكون مجملة من هذه الناحية عليكم السلام. بعبارة أوضح، غاية ما تدل عليه المكاتبة، تفصيلا جواز بيع الوقف بسبب الاختلاف. أما أين يصرف، أين يصرف الثمن؟ الرواية مجملة من هذه الناحية، ولا ظهور لها في أن الثمن أين يصرف. هذا أولا، أو على، هذا كبير رقم اثنين، أو على منع العمل، مو قال مبني على منع ظهور الرواية، هذا أولا، وبعد أو مبني على منع، هذا ثانيا، أو مبني على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كالمبدأ. يقول أو يكون هذا التقرير، طبعا ما وضحت كلمة التقرير شنو معناها، التقرير شنو؟ هذا السائد مو قال للإمام أبيع وأوزع، الإمام سكت ما قال له تنطيهم اشتري به وقفا، أو ما قال له تنطيهم ليصرفوه، انطيهم ليشتروا به وقفا. عدم تعيين الإمام لمصرف الثمن يدل عليه من يدل؟ يدل على أن الموقوف عليهم في سعر، إن شاءوا أن يشتروا وقفا يصير، وإن شاءوا أن يصرفون الأموال على أنفسهم. فسكوت الإمام تقرير، سكوت الإمام تقرير على جواز أن تصرف أموال الوقف المباع، تصرف عليه من؟ على الموقوف عليهم الموجودين فعلا. واضح إن شاء الله؟ جيد. الوجه الثاني يقول ولعل الوجه الثاني هو أن هذا التقرير لا يعمل به. احنا دارسين في علم الأصول دلالة التقرير، ايش بيها دلالة التقرير؟ أضعف من دلالة الألفاظ، صح لو لا؟ دلالة التقرير أضعف من دلالة ماذا؟ من دلالة الألفاظ. يقول ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا المكاتبة تدل على اشياء اثنين، تدل على جواز البيع بالمطابقة، لان السائل قال لي ابيع، قال لي بيع، تدل على جواز البيع بالمطابقة، وتدل على ان الثمن للموقوف عليهم الموجودين بما في التقرير. فنحن نعمل بالدلالة المطابقية جواز بيع الوقف، ولا نعمل بمن؟ ولا نعمل بالتقرير. لماذا لا نعمل بالتقرير؟ لأنه يخالف القواعد الشرعية التي تقول ثمن الوقف إذا بيع لمن؟ لجميع البطون. فما هو الصحيح؟ الصحيح ما هو؟ أكرر باختصار، المحقق الكركي رحمه الله ماذا قال؟ قال إذا جوزنا بيع الوقف بسبب الاختلاف فالثمن يعطى لجميع البطون. شلون أوصل الثمن إلى جميع البطون؟ شنو معناها؟ معناها أشتري بالثمن وقفا جديدا. صار واضح؟ المحقق الكركي رحمه الله قال إذا وقع الاختلاف الذي يؤدي إلى ضياع الأموال والأنفس جاز بيع الوقف ويشترى بثمنه وقف جديد حفاظا عليه من حفاظا حفاظا على حق الواقف وحفاظا على حق الموقوف عليهم الموجودين والمقدرين. ولا جيد؟ ولكن هل قرأت مكاتبة علي بن مهزيان؟ قال بلى قرأتها. إذا المحقق الكركي ما قارئ كمن قارئ؟ قرأتها. قلنا له هل يظهر لك منها كما هو ظاهر لمشهور الفقهاء كما يدعي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، هل يظهر لك منها إن الوقف الذي يباع بسبب الاختلاف يعطى الثمن؟ لمن يعطى الثمن؟ لمن يعطى الثمن؟ إلى الموقوف عليهم الموجودين يصرفوا على أنفسهم، لأن الإمام لم يوضح أين يصرف، وإنما جوز البيع وجوز أن يعطى لمن الثمن؟ إلى الموقوف عليهم، يعني الإمام أقر الموقوف عليهم أن يصرفوه على أنفسهم، لأن ما قيدهم، ما قالهم لصرفوا على أنفسكم واشتروا به وقفا جديدا. الإمام أقر لهم أن يتصرفوا به كيفما شاءوا. فكيف، هذا السؤال، فكيف نجمع بين قولك بأن ثمن الوقف للموقوف عليهم الموجودين والمعدومين، يعني ثمن الوقف يشترى به وقف جديد، وبين ما يظهر من المكاتبة، ما هو يظهر من المكاتبة؟ أن الثمن لمن الثمن؟ للموقوف عليهم الموجودين فقط. كيف نجمع ما بين القولين؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، قال إذا أردنا أن نوجه كلام المحقق الكركي أمامنا أحد طريقين، إما أن نقول هذا الظهور من أن الإمام الجواد عليه السلام أقر للموقوف عليهم أن يقبضوا ثمن الوقف ويصرفوه على أنفسهم ولا يشترون به وقفا آخر، هذا الظهور ما موجود، أي دعوة؟ أو أي دعوة تفيدنا، تفيد المحقق الكركي؟ أي دعوة؟ الظهور موجود بس لا يعمل به. لماذا؟ لأنه يخالف القواعد والضوابط التي تقول كل وقف بيع فيشترى بثمنه وقف آخر. فما هو الصحيح لدعم فكرة المحقق الكركي إن الظهور ليس موجودا؟ لو الصحيح إن الظهور موجود ولكن لا يعمل به، فما هو الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، لكن الوجه الثاني، من الوجه الثاني؟ إن الظهور موجود ولكن لا يعمل به، قال ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة تمسكا برواية جعفر ابن حيان. يقول الوجه الثاني، ماذا يقول الوجه الثاني؟ الظهور موجود ولكن لا يعمل به، الظهور موجود لكن لا يعمل به، لأن هذا الظهور يخالف القواعد والضوابط، فهو موجود بس لا يعمل به. يقول هذا الوجه مو صحيح. يقول له ليش؟ يقول تذكرون رواية جعفر بن حيان؟ أقول له بلى. قال رواية جعفر ابن حيان دلت على أنه إذا احتاج الموقوف عليهم الموجودين، إذا احتاجوا يباع الوقوف ويصرف عليهم ويصرف عليهم، معناها ما عندنا اختصاص إن الوقوف إذا بيع لازم يصير، إن من لازم يصير للموقوف عليهم الموجودين وال شنو والمقدرين. فإن رواية جعفر بن حيان قالت هو للموجودين إذا احتاجوا يصرفوه. قال الوجه الثاني ينافي قول الإمام عليه السلام باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة تمسكا برواية جعفر بن حيان. إذا كان الوجه الثاني باطل، شنو الوجه الثاني؟ شنو الوجه الثاني؟ الظهور موجود ولكن لا يعمل به. قال فتعين الأول. شنو الأول؟ ماكو ظهور، إن المكاتبة لا ظهور فيها على أن الوقف إذا بيع يعطى الثمن إلمن؟ إلى الموجودين فقط، ما بيها ظهور، وإنما غاية ما تدل عليه المكاتبة إن الوقف يباع. أما هل يعطى الثمن إلى الموجودين يصرفوا على أنفسهم؟ ما معلوم، لا ظهور في الرواية بهذا الدحاض وبهذه الحيثية. قال فتعين الأول. شنو الأول؟ وهو منع التقرير، يعني منع الظهور، إن المكاتبة ليس الظاهرة في أن الإمام الجواد عليه السلام أقر الواقف، أقره على أنه إذا باع الوقف بسبب الاختلاف أن يدفع الثمن لمن؟ إلى الموقوف عليهم، يصرفوه على أنفسهم. زين، شنو رأيك بهذا؟ صحيح؟ قال لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية. يقول ولكن إذا تأملنا في الرواية ماذا نجد؟ هل نجد الإمام عليه السلام يقر الواقف أن يدفع الثمن إلى الموقوف عليهم يفعلون به ما يشاءون؟ أكوش ظهور لو ما أكوش ظهور؟ نعم يوجد هكذا ظهور. إذا نرجع للرواية نقرأ المرة الأخيرة بعد خلصنا الوقف، خلصنا مسألة الوقف الدائم، بس نقرأ الرواية على مود نشوف المسألة به. قال وكتبت إليه أن الرجل ذكر، الرجل يعني صاحب الوقف، أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك الاختلاف يعني بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم، من هو ما وقف له من ذلك أمرته، قالت أمرني أن يبيع ويدفع لكل واحد حصته. يعني شنو يدفع لكل واحد حصته؟ يعني يفعل بها ما يشاء، صح لو لا؟ يعني إذا هم 100 ويقسم الضيعة إلى 100 قسم ويعطيهم كل واحد حصة، أصلا ما يقدرون يشترون بها شيء موقوف بديل. فكتب بخطه وأعلمه أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس. يعني شنو فليبع؟ حسب تقرير السؤال، يعني فليبع وليدفع إلى كل واحد منهم حصته، بعد ما بها ما يدل على أن يشتري بها وقفا جديدا، معناها يشتري بها ما يشاء ويفعل بها ما يشاء، هذا ما يظهر من المكاتبة. فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا المكاتبة تدل على أن الوقف الذي يباع بسبب الاختلاف ثمنه إلمن ثمنه للموقوف عليهم الموجودين فعلا، بينما المحقق الكركي رحمه الله ماذا قال؟ قال بل يشترى بالثمن وقف جديد يرفع به الاختلاف، صح لو لا؟ فراح يصير رأي المحقق الكركي رحمه الله لا يتناسب مع المكاتبة. هذا كله بلحاظ الوقف المؤبد. ثم قال رحمه الله، ما عندنا شيء، هاي كمقدمة بسيطة. قال الوقف المنقطع. في البداية احنا قلنا الوقف ينقسم الى قسمين، وقف مؤبد ووقف منقطع. قال وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض، يعني مرة ماذا يقول عليكم السلام، مرة يقول أوقفت داري على أبنائي وأحفادي وأبنائهم وأحفادهم إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، هذا يسموه وقف دار. مرة لا، الوقف شو يصير؟ الوقف يصير مؤقت، فيقول أوقفت هذه الدار على أبنائي وأحفادي وأبناء أحفادي فقط. إيش قد هذا يمتد؟ احتمال 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، منا إلى أن ينتهي وجود الموقوف عليه. قال ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف. أكو خلاف بين الفقهاء، أكو شيء اسمه وقف منقطع لو ما أكو المعروف والمشهور؟ قالوا نعم، أكو وقف دائم وأكو وقف منقطع. أما بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يكون الوقف إلا دائما. أما بالنسبة إلى الوقف المنقطع، هذا مو وقف، هذا شنو؟ حبس. هذا حبس وليس وقفا. الوقف شو يصير؟ دائم. فالوقف إذا لم يحدد بفترة زمنية محددة فهو وقف، وأما إذا حدد فهو حبس وليس بوقف. قال فإما أن نقول ببقائه على ملك الواقف، وإما أن نقول بانتقاله إلى الموقوف عليهم. وعلى الثاني، يعني فبناء على أنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فإما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف، وإما أن يقال بصيرورته في سبيل الله. أربع صور عندنا، أربع صور. الوقف المنقطع بناء على أن الوقف يصح أن يكون منقطعا. الوقف المنقطع كم صورة إليه؟ كم رأي دي؟ الرأي الأول شو يقول؟ إذا أوقف زيد داره على أبنائه وأحفاده فقط، فالدار ما زالت ملك إلى زيد، ملك زيد. لما أولاده يموتون وأحفاده يموتون وينقرضون، ترجع الدار لمن؟ إلى ورثة زيد. شوف من ورثته، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة. فإن الوقف المنقطع لا يخرج الملك عن ملك الواقف، يروح الدار ينتفعون به بس يخلصون، لمن يرجع؟ يرجع الحال للواقف، نعتبره إرث، فيرثه ورثته. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إن الوقف المنقطع إذا صدر من زيد يخرج الوقف، يخرج عن من؟ يخرج عن ملك زيد، يدخل بملك من؟ يدخل في ملك الموقوف عليهم، يعني يدخل في ملك أبنائه ويدخل في ملك ماذا؟ أحفاده. بحيث إذا انقرضوا من الذي يرث؟ مو ورثة زيد، لا 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 لا، ورثة الموقوف عليهم، ورثة الموقوف عليهم. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إن الوقف المنقطع إذا صدر من زيد خرجت العين عن ملك زيد، بس بمجرد أن ينقرض الموقوف عليهم ترجع العين إلى من؟ ترجع إلى ملك زيد. فمن الذي يرثها؟ ورث زيد وليس ورثة الموقوف عليهم. الصورة الرابعة، إن الوقف المنقطع إذا صدر من زيد خرجت العين عن ملك زيد، فإذا انقرض الموقوف عليهم أصبح الوقف في سبيل الله، أصبح في سبيل الله. هذه أربعة آراء، خلينا نجربهم لأن هو راح يذكر الأولى الثانية الثالثة الرابعة وينتهي أو تنتهي مسألة بيع الوقف من البداية. قال: فإما أن نقول ببقائه، اكتب الصورة الأولى على ملك الواقف، يعني من أوقف داره على أبنائه وأحفاده فقط وقفا مؤقتا، فإن الدار تبقى ملك للواقف لا تخرج عن ملكه. هاي الصورة الأولى. وإما أن نقول بانتقاله، يعني بانتقال الوقف إلى الموقوف عليهم، يعني الملكية تخرج عن من؟ عليكم السلام، الملكية تخرج عن الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه. وعلى الثاني يعني وبناء على خروج الوقف عن ملك الواقف، فإما أن يملكوها، ما في يملكوه، خلي الصورة الثانية، فإما أن يملكوه ملكا مستقرا بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم، يعني بحيث ينتقل من الموقوف عليهم إلى ورثة الموقوف عليهم عند انقراض الموقوف عليهم. يعني أنا عندما أقول أوقفت هذه الدار لأبنائي وأحفادي فقط وقف مؤقت، الدار خرجت عن ملكي، وين راحت؟ لما تخرج عن ملكي وين دخلت؟ دخلت في ملك الموقوف عليهم وأصبحت لهم ملك حقيقي، ملك لازم، ملك ثابت، بحيث لما يموت أحفادي، أخير واحد لما يموت من الذي يرثها؟ لا يرثها أبي، لا يرثها، لا ترثها أمي، يرثها منه ورثت أحفادي. لماذا؟ لأن هي مو ملكي كي يرثها أبي وأمي كطبقة أولى، وإنما أصبحت ملك أبنائي ومن ثم ملك أحفادي، فإذا مات أحفادي وانقرضوا يرثها أو يرثها ورثت أحفادي، لأنها خرجت عن ملكي وأصبحت ملكا مستقرا لمن؟ ملكا مستقرا إلى الموقوف عليه. هاي ثانية. قال: وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقف، هاي بعوده اكتب الصورة الثالثة، بعوده الصورة الثالثة. شنو الصورة الثالثة؟ إذا أوقفت داري على أبنائي وأحفادي فقط كوقف مؤقت، الدار خرجت عن ملكي ودخلت في ملك الموقوف عليهم دخولا متزلزلا، مو ثابت، مو لازم، مو مستقل، مو مستقر، متزلزل، بمجرد أن ينقرض الموقوف عليهم لمن ترجع الدار؟ ترجع الدار إلى الواقف. فمن يرثها؟ ورثة الواقف وليس ورثة الموقوف عليه. هاي الصورة الثالثة. وإما أن يقال بصيرورته في سبيل الله، ما كان بصيرورتي في سبيل الله، هاي الصورة يا صورة، هاي الرابعة. فإذا قلت أوقفت داري على أبنائي وأحفادي فقط وقفا مؤقتا، فقد خرجت الدار عن ملكي ودخلت في ملك الموقوف عليهم، وإذا انقرض الموقوف عليهم رأسا تتحول الدار، ماذا تتحول؟ مبر عام في سبيل الله، وليست مختصة بمن؟ لا بورثة الواقف ولا بورثة الموقوف عليهم، وإنما يبقى حكمها في سبيل الله. لذلك قال بعض الفقهاء بأنها أصبحت في حكم الوقف الدائم، أصبحت في حكم الوقف الدائم. هذه الصور الأربعة. فعلى الأول غد إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.